نصر الله أبلغ ضيفيه القطري والتركي بأن ما كان متاحا قبل رفع القرار الاتهامي أصبح غير قابل للتطبيق حاليا. القاهرة رفضت لجوء بن علي إليها رغم وساطة القذافي. مصدر فلسطيني مطلع يؤكد مواصلة التحقيق مع دحلان. نقلت صحيفة السفير اللبنانية عن أوساط تسنى لها الاطلاع على حصيلة اللقاء الذي جمع أمس الأول الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بن جبر الثاني ووزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو. نقلت قولها بأن الأمور صعبة وتكاد تكون مقفلة، وتشير هذه الأوساط إلى أن نصر الله أبلغ ضيفيه بأن ما كان متاحا قبل رفع القرار الاتهامي أصبح غير قابل للتطبيق حاليا. وذكرت الصحيفة بما نقلته قناة المنار من أن الوزيرين القطري والتركي حملا معهما أفكارا تتعلق بإعادة صياغة بنود المبادرة السورية السعودية، وأن نصر الله وعد بدراسة الأفكار المطروحة على أن تتخذ المعارضة الموقف المناسب في ضوء تقديرها للمصلحة الوطنية. من جهتها أشارت صحيفة المستقبل اللبنانية إلى أن قوى 14 من آذار شددت أمس على أن المحكمة الدولية خط أحمر، وأن أي تسوية لن تنجح إذا كانت تعتمد على تنازل الرئيس سعد الحريري عنها. ونوهت بالتحرك القطري التركي معتبرة أنه لا يزال يواجه تعقيدات من الفريق الآخر الذي لا يزال يتحدث بمنطق أن ما سيقبله اليوم مغاير لما سيقبله بعد ساعة، لكن ربما يمدد هذا الجهد مع حصول تطورات إيجابية وخرق في مكان ما. كشفت صحيفة الشروق التونسية عن أن القاهرة رفضت لجوء الرئيس التونسي المخلوع بن علي إليها بعد نزول طائرته في مطار شرم الشيخ وإثر امتناع باريس وروما عن استقباله على أراضيهما. وتوسط الزعيم الليبي معمر القذافي لدى مصر لاستقبال بن علي أسوة بشاه إيران رضا بهلوي، إلا أن مصر رفضت لجوء الرئيس المخلوع إليها مشيرة إلى أن بن علي مكث بمدينة شرم الشيخ لبعض الوقت حتى حسم مكان لجوئه، وعللت القاهرة رفضها بالظروف الداخلية المحتقنة. كشفت صحيفة ليبراسيون الفرنسية عن خطة لنظام بن علي الراحل في تونس طلب بمقتضاها من إحدى الشركات الفرنسية إمداده بكمية من المعدات العسكرية التي كانت مخصصة لدعم قوات الأمن في مواجهتها للغاضبين الثائرين في مختلف مدن تونس. كشفت شرطة الحدود الفرنسية في مطار شارل دي غول عن وجود شحنة من المعدات المؤلفة من قنابل مسيلة للدموع وملابس خاصة برجال الشرطة وواقيات من الرصاص. وقالت نفس المصادر إن الشحنة أوقفت مساء الجمعة بالتزامن مع هروب بن علي من تونس. ونقلت صحيفة الحياة إجابة وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل على سؤال عن استضافة السعودية للرئيس التونسي المخلوع، جاء فيها: في الواقع هناك عرف عربي، كلنا عرب والمستجير يجار، وليست أول مرة المملكة تجير مستجيرا بها. المملكة مشت على نهجها الذي تبنته منذ زمن بعيد، ولا أعتقد أن فيه أي تدخل في الشؤون الداخلية. وأضاف الفيصل أن هناك شروطا لبقاء المستجير، وأن هناك ضوابط لهذا الأمر، ولا يسمح بأي عمل كان في هذا الخصوص، وأنما نحن مع الشعب التونسي في بلوغ أهدافه قلبا وقالبا. نشرت صحيفة الحياة تصريحا للرئيس الإيراني محمود أحمد نجاد قال فيه إن التونسيين يسيرون على طريق إقامة حكم إسلامي في بلادهم. وقال الرئيس الإيراني: من الواضح جدا أن الشعب التونسي انتفض ضد الدكتاتور المدعوم من الغرب، واستخدموا شعارات إسلامية وإنسانية وتوحيدية ومنادية بالعدل. أكد مصدر مطلع فلسطيني مطلع جدا لصحيفة القدس العربي أن عملية التحقيق ما زالت متواصلة مع عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد دحلان. ونفى المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه أن تكون مصر ضغطت على القيادة الفلسطينية لوقف التحقيق مع دحلان المتهم بالتطاول على الرئيس الفلسطيني محمود عباس وسعيه إلى تشكيل تكتلات داخل حركة فتح. وحول الأنباء التي تحدثت الأربعاء عن وقف التحقيق، قال المصدر: هذا كلام غير صحيح، ويبدو أن الأخ محمد دحلان وراء تلك الأخبار، مضيفا أن التحقيق ما زال مستمرا وأن القصة طويلة. ذكرت صحيفة المصري اليوم أن أجهزة الأمن المصرية تمكنت من القبض على مجموعة من الفلسطينيين المقيمين بالقاهرة، استطاعوا بحسب المصادر الأمنية تكوين شبكة داخل مصر لدعم جماعات غزة المسلحة. وأضافت الصحيفة أن نيابة أمن الدولة العليا طوارئ بدأت في التحقيق مع المجموعة بتهمة تكوين شبكة اتصالات سرية لمساعدة الجماعات الإسلامية المسلحة في قطاع غزة، وكذلك تهديد الأمن القومي المصري عبر اختراق عدد من شبكات الاتصال في مصر. أشارت صحيفة الأهرام المصرية إلى أن حزب المؤتمر الشعبي الحاكم باليمن قدم لأحزاب المعارضة الرئيسية 4 مقترحات جديدة تتضمن التراجع عن مشروع تعديلات دستورية معروضة على البرلمان، كانت تسمح لرئيس الجمهورية بالترشح لفترات مفتوحة ومدى الحياة. وتشمل مقترحات الحزب الحاكم الإبقاء على الفترة الرئاسية 7 سنوات ولدورتين فقط، أو يتم تعديل فترة 7 سنوات إلى 5 سنوات ولدورتين فقط أيضا. في آراء وتعليقات نبدأ مع رئيس تحرير صحيفة القدس العربية عبد الباري عطوان، الذي يرى في مقاله اليوم أن لبنان ينجرف نحو الحرب.
إذا أراد أي مراقب أن يستقرئ خريطة الأحداث المتوقعة في المستقبل اللبناني، فإن عليه أن يتابع ما يصدر عن السعودية بسبب النفوذ الكبير الذي تتمتع به وعلاقاتها التحالفية الوثيقة مع الولايات المتحدة، واطلاعها بالتالي على أدق تفاصيل ما يجري طبخه في دهاليزها من مخططات لهذا البلد المنكوب. الأمير سعود الفيصل لا ينطق عن هوى عندما يقول: إذا وصلت الأمور إلى الانفصال وتقسيم لبنان، انتهى لبنان كدولة تحتوي على هذا النمط من التعايش السلمي. فهذا يعني أن هناك مخططا للتقسيم مطروحا كأحد الحلول. لبنان أصغر بل وأعقد من أن ينقسم إلى دول أو مدن الطوائف والمذاهب، اللهم إلا إذا كانت هناك مخططات أمريكية لا نعرفها. فمن قسم السودان وفتت العراق ومزق الأراضي المحتلة في فلسطين إلى جيبين متنازعين، يستطيع أن يغرس سكينه في الجسم اللبناني ويقطع أوصاله بتواطؤ داخلي ودعم عربي، مستغلا حالة الانهيار المهين التي تعيشها الأمة العربية حاليا.
وقالت صحيفة الوطن السعودية أن الخطر المستقبلي الذي تدل عليه أحداث الشارع اللبناني يتجاوز القلق الأمني المحتمل إلى أخطار تفوقه بوصف انفلاتا مؤقتا، إذ يمكن أن يفضي هذا التوتر إلى نهاية النموذج اللبناني بوصفه وطنا تتعايش فيه الأديان والقوميات المختلفة، وهو ما حذر منه وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل.
تصريحات الأمير سعود الفيصل تمثل جرس إنذار مرتفع الصوت مما يشي بالحجم الكبير للمشكلة اللبنانية التي وصلت إلى حدود إعلان الفيصل أن المملكة رفعت يدها عن الوساطة التي أجرتها مع سوريا لحل الأزمة في لبنان. هنا يمكن القول إن القرار السعودي الحاسم نتيجة بديهية لانعدام الجدوى الناجم عن تجاهل حزب الله للعمل الدبلوماسي، ذلك أنه من غير الممكن الاستمرار في الجهود التوفيقية في ظل التجمعات المنظمة التي قامت بها عناصر حزب الله، تلك الممارسات التي أدت إلى تخويف المواطنين، واتضح من طريقتها أنها محاولة لابتزاز المؤسسات السياسية والأمنية اللبنانية، فضلا عن الدول الشقيقة والصديقة للبنان، إن لم تكن هذه الفعلة خطوة أولى على طريق انقلاب مسلح يعصف بكل الاتفاقات ويبدد الجهود والآمال معا.
يستطيع أقزام الأردن الاحتفال بأهم انتصار لهم